إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأركان الإسلام ودعائمه كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد مر الكلام بفضل الله جل وعلا عن الركن الأول، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومر بعض كلام عن الصلاة، وهذا من تتمة ما كان بحول الله وقوته. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء، بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله تعالى. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. ومعنى الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة 5 صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وذكر باقي الأركان. كذلك مما يدل على فرضيتها حديث المعراج، وهو عند البخاري في الصحيح، وفيه: هي 50، أي هي 50 في العدد باعتبار الفعل، وهي 50 في الأجر والثواب. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم به ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. وإذا بلغ الصبي الوقت، فإن كان قد صلى أجزأته. إذا بلغ الصبي يعني في الوقت، ففي الوقت الذي بلغ فيه إن كان قد صلى قبل بلوغه فقد أجزأت، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر. ولا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليه أداؤها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي هي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع، فلا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها. وفضل الصلاة عظيم وأجرها كبير، والأحاديث في ذلك كثير. منها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه؟ والدرن الوسخ. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية محذرة من ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ومن ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وأما الصلاة فيعلم وقت دخولها بالأذان، ويصار إلى أدائها بالإقامة، فهذه بعض أحكام الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، يعني بألفاظ الأذان. وأما الإقامة فمصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الاصطلاح الإقامة التعبد لله تعالى بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، يعني ألفاظ الإقامة. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر على الصحابة معرفة الأوقات تشاوروا في نصب علامة له، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته بحيث أريد إقامة العمل، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما واجبان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات 5، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما، ويسن الأذان والإقامة للمنفرد لحديث عقبة بن عامر المرفوعة: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية دبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح. ويشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكونا مرتبين متواليين من واحد مسلم ذكرا عاقلا مميزا أمينا بعد دخول الوقت، ولا ينقص عن الجمل المشروعة. وأما صفة الأذان فالأذان له صفتان: الأولى أذان بلال، والثاني أذان أبي محذورة رضي الله عنهما. أما أذان بلال فهو 15 جملة، كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. وأما الصفة الثانية وهي أذان أبي محذورة فهو 19 جملة كأذان بلال، ويزاد على ذلك الترجيع بأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته بهما. فالذي لا ترجيع فيه هو أذان بلال، والذي فيه الترجيع هو أذان أبي محذورة. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبذاك تارة. ومستحبات الأذان: أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، وأن يقف على كل جملة منه تارة ويقرن بين كل جملتين تارة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان كأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. وكثير ممن يؤذن يخطئ في النطق بالحي علتين، فبعضهم يغنها غنة مفرطا فيها، وبعضهم يأتي بها مكسورة، والحق أنها فعل أمر، فيقول حي على الفلاح كما يقول حي على الصلاة. ولكن كثير من الأخطاء يقع في الأذان من كثير من المؤذنين، وهذا عيب قبيح، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت وفيه النداء، وكل من ينادي على سلعة فينبغي أن يجتهد في النداء عليها بما يحبب فيها لا بما ينفر منها، حتى إن من رأى في المنام صيغة الأذان وسمعها وأداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقنها بلالا، وقال: إنه أندى صوتا منك. يستحب أن يحضر الإقامة، أي أن يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. وأما صفة الإقامة فالإقامة لها صفتان: الأولى إقامة بلال وهي 11 جملة، والصفة الثانية إقامة أبي محذورة وهي 15 جملة كأذان بلال. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلان بدخول الوقت فلا يحصل به المقصود إن وقع قبل الوقت، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه،
والمشروع أن يكون الأذان العام أول الوقت، لأن هذا هو أذان مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأذان خاصا لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة. وأما إجابة المؤذن فيسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، يقول عنده: حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً، يعني إذا سمع، وإذا سمع بعضه أجاب ما سمع. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقول، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما مواقيت الصلاة فقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وهذه المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، هي كما يلي: صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى الغروب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول سوى فيء الزوال، ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. رواه مسلم. ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا وقت صلاة الظهر. وأما وقت صلاة العصر فيبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو ما يكون للشيء من ظل عند خط المسامتة، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء: صلاة العصر يمتد وقتها إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. هذا وقت الاختيار. ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، ويسن تعجيلها في أول الوقت. وهي الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى عليها لفضلها، قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي بغروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس في البنيان بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس، فيسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. وأما صلاة العشاء فيبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فغاية ومنتهى وقت صلاة العشاء نصف الليل لا إلى الفجر، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. وتأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت أفضل للمنفرد والجماعة، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دافعا للمشقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة إلى النوم فلا يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. هذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس. وأما صلاة الفجر فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. من نسي صلاة أو نام عنها يجب عليه المبادرة إلى قضائها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. والقضاء يحكي الأداء، فتقضى الصلاة كما تؤدى، إن كانت جهرية جهر وإلا أسر، وإذا كان عليه فوائد فإنه يقضيها مرتبة: الفجر فالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته العصر يوم الخندق بدأ بها، ثم بالمغرب كما في الحديث المتفق عليه. ولكن يسقط الترتيب بالنسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة ولأجل إدراك الجمعة والجماعة. وأما شروط الصلاة فهي التي تكون قبل الصلاة إلا النية، فالأفضل أن تقارن التكبير، ثم هي مستصحبة في جميع الفرض وكذا في النفل. ويجب على المصلي أن يأتي بشروط الصلاة، وإذا ترك شرطا منها تكون الصلاة باطلة، وهي كالتالي: الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر ولا تقبل، وكذلك سائر الأعمال. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. الشرط الثالث من شروط الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يحتلم، للحديث السابق الذكر، غير أنه يؤمر بها منذ سن السابعة ويصليها استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. الشرط الرابع من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر هو عدم الوضوء، والأكبر هو عدم الغسل من الجنابة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. أما البدن فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وأما الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل الدلو إذا كان فيه الماء، والذنوب الدلو العظيمة الممتلئة بالماء. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. الشرط السادس دخول الوقت، لا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها، ولا تصح إذا وقعت قبل دخول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي ذات وقت محدد، ولأن جبريل عليه السلام نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فأمه في أول الوقت وفي آخره، ثم قال له: ما بين هذين وقت. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. الشرط السابع من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما تجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله تعالى عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فسمى الله تعالى كشف العورة فاحشة. ويشترط في الساتر للعورة في الصلاة أن يكون مباحا طاهرا لا يصف لون البشرة، وحد العورة عند الذكر سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة، والمرأة البالغة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، صححه الترمذي والألباني. ولحديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة ولا في غيرها. أما إذا صلى في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، والله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله جل وعلا، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا، ويستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرفا. الشرط الثامن من شروط الصلاة النية، ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، وكثير من أهل العلم يذكرها أي النية في الأركان، وكثير منهم أيضا يذكر النية في شروط الصلاة. النية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، محلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. وقول الحاج لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا إلى غير ذلك من نيته في الحج، إذا تلفظ بها فهذا ليس من التلفظ بالنية، فالنية في قلبه، وإنما هذا الذي نطق به مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كالتكبير للدخول في الصلاة، فالإهلال بالحج تماما كالتكبير للصلاة، محل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فينوي صلاة معينة أو الصلاة التي حضر وقتها، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت النية تكبيرة الإحرام بزمن يسير فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فإن تردد في القطع لم تبطل لبقاء أصل النية، وكذا إن عزم على فعل محظور في الصلاة لم تبطل. ويجوز لمن شرع في صلاة فريضة وهو منفرد أن يقلب صلاته نافلة مطلقة إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يدخل الصلاة منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. فالانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام: الأول أن ينتقل إلى معين كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان أو حال أو نافلة مطلقة، فجائز ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها. الثاني أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته، ولا ينعقد الثاني لعدم النية من الأول. الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يصح. وتجوز سائر الانتقالات في الصلاة، فيجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام وإلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام والانفراد لعذر، وكذا من الائتمام إلى الإمامة والانفراد لعذر أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام ابن عباس عن يساره، متفق عليه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد إلى الإمامة، وغير ذلك كحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. الشرط التاسع من شروط الصلاة استقبال القبلة. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه مسلم. فمن قرب من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها فلم يجز له العدول عنها. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة لا عينها، لأنه هذا يستحيل بالنسبة له، فيستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صححه الترمذي والألباني، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا قبلته ما بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. ويسقط الاستقبال في الأحوال الآتية: عند العجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة، إذا كان موثقا لا يقدر على الاستقبال فإنه يصلي بحسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويسقط الاستقبال عند الضرورة كحال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ونحو ذلك. يسقط الاستقبال أيضا عند الحرج والمشقة كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه ويتحرج من ذلك، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة ويصلون غير مستقبليها، رواه البخاري. ويسقط الاستقبال في النفل في السفر إذا كان سائرا، سواء كان راكبا أو راجلا، وكان لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان، لحديث أنس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنه. يستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عمل بخبره، ومنها المحاريب الإسلامية، فإذا وجدها عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. هذا مع أن المحاريب ليست من السنة وهي غير مشروعة. اتقوا تلك المذابح. ومنها العلامات الأفقية، أي يستدل بالعلامات الأفقية على القبلة كالنجوم، وأثبتها القطب. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، ومنها الآلات الحديثة وغير ذلك. المجتهد في باب القبلة هو من يعرف أدلة القبلة، فمن كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد إليها حضرا وسفرا، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد، أو أن يسأل عن القبلة إن كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد، فإن صلى بلا تقليد ولا سؤال أعاد إلا إن أصاب القبلة. وإن كان بعيدا عرفا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة. إذا خرج المسلم إلى المسجد ليؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. والسكينة الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروج المسلم إلى المسجد مبكرا ليدرك تكبيرة الإحرام ويحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصل باب المسجد فليقدم اليمنى عند الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود، وجود إسناده الناوي وصححه الألباني، ويقول: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث أبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أخرجه مسلم وابن ماجه. وإذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى ويقول الدعاء الذي قاله عند الدخول، ويقول بدلا: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. فعند الدخول دخول المسجد يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: افتح لي أبواب فضلك، لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق، وهو من فضل الله جل وعلا. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ينتظر الصلاة، وليكن حال الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن، ويتجنب العبث ولا يشبك بين الأصابع، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. وقد ورد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه. متفق عليه. وتسن المبادرة إلى الصف الأول، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ويسن القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وخير صفوف النساء آخرها. رواه مسلم، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال، إلا إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء فالصف الأول للنساء أفضل. ويتأكد في حق الإمام والمصلي الاهتمام بتسوية الصفوف، حتى أوجب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وتسوية الصفوف تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، ومن تسوية الصف سد الفرج والتراص في الصفوف، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. يمين الصف الأول أفضل من يساره إذا كان أقرب إلى الإمام أو تساوى الطرفان. وسنة قرب الصف الأول من الإمام وكل صف مما يليه، فمن السنة التقارب بين الصفوف بحيث لا يفصل إلا محل السجود، وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل الأول للأدلة السابقة. وأما أركان الصلاة وواجبتها وسننها، فالأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي، وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية ما به الشيء هو هو، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الصلاة والركن داخل الصلاة، وأيضا الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخره، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجود السهو. والفرق بين الأركان والواجبات والسنن أن الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامه. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك، ويستحب أن يجبره أي ذلك النقص بسجود السهو إذا كان من عادته أن يأتي به وتركه سهوا. يعني إذا كان شيء من السنة ومن عادته أنه يأتي به في الصلاة فسهى عنه فإنه يجبره بسجود السهو. أركان الصلاة هي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران مرفوعا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للضجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه أو لا يستطيع الخروج. ويعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز الإمام عن القيام، فإذا افتتح الصلاة قاعدة فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدة وأمر من خلفه بالقعود، متفق عليه. وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام صلوا خلفه قياما وجوبا، لفعل الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم، وقد افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بهم قائما، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. صلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام في صلاة النافلة، لكن صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما من حيث الأجر. الركن الأول من أركان الصلاة القيام في صلاة الفريضة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنية وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ومع رفع اليدين، ولا بأس أن تتقدم عليها يسيرا. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. قراءة الفاتحة ركن من أركان كل ركعة، فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر به الإمام فيتحملها الإمام عن المأموم. ومن العلماء من قال إنها ركن حتى فيما يجهر به الإمام وتسقط إذا وجد الإمام راكعا أو وجد الإمام قائما لكنه لم يتسع وقته للإتيان بالفاتحة. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، وقد ثبت الركوع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الركوع في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. وقال بعض العلماء أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. فالركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك وأن ينحني قدر ذلك من غير وسط الخلقة. قال بعض العلماء أن يكون الذي هو غير وسط الخلقة أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. المجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال من الركوع، واقفا كحاله قبل الركوع، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبك في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. فالاعتدال من الركوع واقفا كحاله قبل الركوع ركن من أركان الصلاة. فبعض الناس عندما يعتدل من الركوع لا يستتم قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. الركن السادس وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى وسجدوا، السجود وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى وسجدوا، وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله ثم السجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. وكذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كذلك دليل كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على كل واحد من هذه الأعضاء السبعة. الركن السابع من أركان الصلاة الجلسة بين السجدتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. ولما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. الركن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. متفق عليه. الركنان التاسع والعاشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله إلى آخر التشهد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة: الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء في صلاته مرتبة بثم، كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الركن الثاني عشر: التسليم، بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم، ودون الكفاية لا يجزئ. ولمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنه. فأركان الصلاة هي: القيام في صلاة الفريضة، وتكبيرة الإحرام مع النية، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته، والترتيب بين الأركان، والتسليم. فهذه هي أركان الصلاة. وأما واجبات الصلاة فثمانية: الواجب الأول جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه: فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، رواه مسلم. ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولئلا تخلو هذه الانتقالات من ذكر وشعار. فالواجب الأول من واجبات الصلاة جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام. الواجب الثاني التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده. الواجب الثالث من واجبات الصلاة التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب، يسن الزيادة إلى ثلاث وهي أدنى الكمال، وإلى عشر وهي أعلاها للإمام. الواجب الخامس من واجبات الصلاة قوله سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، هذا هو الواجب، وتسن الزيادة إلى ثلاث لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة. يقول سبحان ربي العظيم ويحرص على خروج الضاء من مخرجها، لأنه إذا لم يخرج لسانه حتى يكون بين أسنانه في الضاء كانت زايا، وليس من أسماء الله تبارك وتعالى العظيم سبحان ربي العظيم. ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، كما في حديث عقبة بن عامر: ولئلا تخلو هذه الأركان من ذكر. الواجب السادس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث وإلى عشر، وهي أعلاها للإمام لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السردتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ولئلا يخلو هذا الركن من ذكر. الواجب السابع والواجب الثامن: التشهد الأول والجلوس له، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ الألباني لما نظر إلى بعض الآثار في هذه الصيغة وغيرها مما ورد مشتركا فيها السلام عليك أيها النبي، ذكر عن بعض الصحابة أنهم قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أمثال هذه الاجتهادات لا ينبغي أن تكون مثارا للنزاع والاختلاف بين أهل السنة، كالقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع وعدمه، وكالإشارة بالأصبع بين السجدتين وعدمه إلى غير ذلك، فهذه كلها مما يجتهد فيه أهل العلم، والأمر فيه واسع على حسب ما أدى إليه الاجتهاد، لا يؤدي الاختلاف في ذلك إلى التبديع ولا إلى غيره، كما صنع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عندما بلغ أن الشيخ الألباني يقول إن القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فقال رحمه الله تعالى: الشيخ الألباني لا أعرف أحدا تحت أديم السماء هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، ومع ذلك فهو بقي على ما أدى إليه الاجتهاد على حسب حديث وائل بن حجر وغير ذلك من الأدلة، ولم يبدع من بدعه أو من بدع من قال بقوله، ولم يقع في عرضه ولا تكلم فيه، وإنما قال: لا ينبغي أن تكون أمثال هذه الاختلافات سبباً لوقوع الفرقة والشقاق بين أهل السنة، وما أكثر ما يقع الشقاق والفرقة بين أهل السنة من أجل الاختلاف في الأمور الفروعية، وهذا عيب كبير ينبغي أن يلتفت إليه طلاب العلم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى فيه، لأن الإنسان إذا اجتهد ما وسع ولم يكن متشهيا ولا قائلا بشهوته وهواه فيما يتعلق بدين الله، وكان ممن له أن يتكلم في العلم، فإنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. السابع والثامن: التشهد الأول والجلوس له، لما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين لما تركه سهوا ولم يكن ركنا لسقوطه بالسهو، والركن لا يسقط بالسهو كما مر ذكره. سنن الصلاة كثيرة، يستحب للمصلي المحافظة عليها لينال ثوابها. من سنن الصلاة رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين في الحالات الآتية: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة. فهذه أربعة مواضع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة ورفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، متفق عليه. وأما عند القيام إلى الركعة الثالثة فلأن ابن عمر كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول السنن رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين في هذه الحالات الأربع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين إلى الركعة الثالثة. من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة بإسناد صحيح. من سنن الصلاة التوجه أو دعاء الاستفتاح، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك صيغ سوى هذه الصيغة، فأتي بهذه مرة وبهذه مرة ليصيب السنة من وجوهها في هذا الموضع. من سنن الصلاة الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة في كل ركعة، لقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة في الأولى والبسملة في كل ركعة. من سنن الصلاة التأمين، وهو قول آمين بعد قراءة الفاتحة. يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. من سنن الصلاة القراءة بعد الفاتحة، وذلك قدر سورة أو شيء من القرآن، كالآية والآيتين بعد قراءة الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا. متفق عليه. من سنن الصلاة الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السرية، فيجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح، ويسر فيما عدا ذلك. هذا كله في صلاة الفرض، وهو ثابت ومشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما في صلاة النافلة فالسنة فيها الإسرار إن كانت نهارية، والجهر إن كانت ليلية إلا إذا خشي أن يؤذي غيره بقراءته، فيستحب له الإسرار عندئذ. من سنن الصلاة تطويل القراءة في صلاة الصبح والتوسط في الظهر والعصر والعشاء والتقصير في المغرب. فعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، وطوال المفصل من قاف إلى عما تساءلون، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره منها إلى آخره. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وهو صحيح. من سنن الصلاة هيئة الجلوس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي الافتراش في سائر الجلسات وفي كل تشهد ما عدا التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدا فإن فيه التورك، وذلك لقول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بمحضر من الصحابة واصفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. فمن ذلك يتبين معنى الافتراش ومعنى التورك. الافتراش أن يجلس على باطن رجله اليسرى وينصب اليمنى. التورك أن يجعل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى ويجعل إليته على الأرض وينصب قدمه اليمنى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وكان لا يجاوز بصره إشارته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. من سنن الصلاة الدعاء في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حقيق أن يستجاب لكم، رواه مسلم. من سنن الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فبعد قراءة التشهد التحيات لله إلى وأن محمدًا عبده ورسوله يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، رواه مسلم وغيره. المحققون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد واجبة. من سنن الصلاة الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أثر عنه صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من صلاته فليدعو بأربع، ثم ليدعو بعد بما شاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا لفظ البيهقي وهو صحيح، وأصل الحديث عند مسلم. ومن أهل العلم من قال إن الإتيان بهذا الدعاء بعقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، منهم طاووس فإنه حضره ابنه وصلى ابنه ركعتين فلما فرغ قال له: استعذت بالله من الأربع، يعني هذا الحديث. قال لا، قال أعد الصلاة. وإلى هذا ذهب الألباني رحمه الله. من سنن الصلاة التسليمة الثانية عن يسار المصلي، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه مسلم. من سنن الصلاة الأذكار والأدعية بعد السلام، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يستحب للمصلي أن يأتي بها. منها عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أخرجه النسائي وابن حبان والطبراني بإسناد صحيح. ومن أذكار ما بعد الصلاة ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن من دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري. فهذه هي سنن الصلاة، على المسلم أن يتعلمها وأن يجتهد في الإتيان بها. ومثل هذا الذي ورد في آخر حديث مما يتعلق بدبر الصلاة، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: دبر كل شيء منه. فقال: إن الأدعية تكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل السلام. وجمهور أهل العلم على أن هذه الأدعية والأذكار إنما يؤتى بها بعد أن يخرج المصلي من الصلاة بالتسليم، وهذا وهذا كما مر، إنما هو مبني على اجتهاد مؤسس على اتباع للدليل وفهم له، وأسباب اختلاف العلماء قد مر الكلام عنها مفصلا، مما يتعلق بكلام شيخ الإسلام في رفع الملام، وكذا مما يتعلق بالرسالة التي خطها بنان الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله رب العالمين. فعلى طالب العلم أن يتأمل في أمثال هذه الأمور، وأن يكون واسع الأفق دائرا مع الدليل، والدليل قد يثبت عند قوم وقد لا يثبت عند آخرين، وقد يثبت عند قوم ويكون عندهم مرجوحا أو منسوخا، ثم تأتي مرحلة النظر في الدليل فيفهم هذا منه شيئا ويفهم هذا منه شيئا، يؤدي إلى تخصيص من بعد تعميم أو تقييد من بعد إطلاق، إلى غير ذلك من هذه الأمور من مسالك العلماء. على الإنسان أن يكون عند الطلب فاهما واعيا، حتى لا يدمر وقته وطاقته فيما لا يفيد، والله المستعان. وأما ما يباح في الصلاة، فيباح للمصلي فعل أمور منها: الفتح على الإمام، إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ أخرجه أبو داود والحاكم وابن حبان، وهو حديث صحيح. ومما يباح في الصلاة التسبيح والتصفيق إذا عرض أمر من الأمور، كتنبيه الإمام إذا سهى أو إرشاد الأعمى ونحو ذلك. فأما التسبيح فللرجال، وأما التصفيق فللنساء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. مما يباح فعله في الصلاة قتل الحية والعقرب، ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. مما يباح في الصلاة: دفع المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. متفق عليه. ومما يباح فعله في الصلاة: الرد بالإشارة على من خاطبه أو سلم عليه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، أشار بها، ثم كلمته فقال هكذا، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. رواه مسلم. وعن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. فعلم من هذه الأحاديث أن الإشارة تكون باليد جميعا، أو بالإيماء بالرأس، أو بالإصبع. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، أعني حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. مما يجوز فعله ويباح في الصلاة: حمل الصبي وتعلقه بالمصلي. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. رواه مسلم. ومما يباح فعله في الصلاة: المشي اليسير لحاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، وهو لا يصلي في البيت إلا النافلة، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب كان في القبلة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني وغيره. مما يباح فعله في الصلاة: العمل اليسير، كإصلاح من في الصف بجذبه إلى الأمام أو إلى الوراء، أو إدارة المؤتم من اليسار إلى اليمين، وكإصلاح الثوب والتنحنح عند الحاجة إليه، وحك الجسد باليد، والتثاؤب ووضع اليد على الفم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. متفق عليه. فهذه جملة ما يباح فعله في الصلاة. وأما ما يكره فعله في الصلاة فهي مكروهات الصلاة، منها رفع البصر إلى السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. متفق عليه. ومن مكروهات الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة كما في الصحيحين. ومن مكروهات الصلاة الالتفات بالرأس أو بالبصر إلا من حاجة، لقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس، وهو أخذ الشيء بسرعة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. ومن مكروهات الصلاة العبث وكل ما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة، رواه مسلم. ومن مكروهات الصلاة أن يكف المصلي ما استرسل من شعره أو كمه أو ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. من مكروهات الصلاة مسح الحصى وتسوية التراب أكثر من مرة من موضع السجود، فعن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، أخرجه مسلم. لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مدكوكا بالحصباء، والحصباء الحصى الصغير، فربما آذى المصلي، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. وعن معيقيب أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، متفق عليه. من مكروهات الصلاة السدل وتغطية الفم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال ابن الأثير: السدل المنهي عنه في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود فنهوا عنه، وهو مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: السدل أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. أن يغطي الرجل فاه معناه أن العرب كان من عادتها التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة فليغطي فاه، فإنه قد جاء في حديث، يعني تغطية الفم عند التثاؤب. من مكروهات الصلاة الصلاة بحضرة الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، رواه مسلم. ومن مكروهات الصلاة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، يعني البول والغائط ونحوهما مما يشغل القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. ومن مكروهات الصلاة الصلاة عند مغالبة النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، متفق عليه. فهذه جملة المكروهات في الصلاة. وأما مبطلات الصلاة فتبطل الصلاة بفعل واحد من الأمور الآتية: الأكل والشرب عامدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه، وإجماع العلماء منعقد على ذلك، أي على بطلان الصلاة بالأكل والشرب عامدا. من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. أما إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس بذلك، كأن يستفتح الإمام في قراءة فيلبس عليه فيفتح عليه المأموم، أو يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته، فإذا قيل له لم تتم أتمها، وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. متفق عليه. من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط مما تقدم ذكره إن لم يتدارك ذلك أثناء الصلاة أو بعدها بقليل، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. متفق عليه. وكان ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان. من مبطلات الصلاة العمل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغيرها، أما العمل اليسير كالإشارة برد السلام أو إصلاح الثوب أو حك الجسد باليد وأمثال ذلك فلا تبطل به الصلاة. من مبطلات الصلاة الضحك إذا بلغ حد القهقهة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. أما التبسم فأكثر العلماء على أنه لا يفسد الصلاة. من مبطلات الصلاة عدم الترتيب بين الصلوات، كأن يصلي العشاء ولم يكن صلى المغرب ثم يصلي المغرب، فإن العشاء تبطل حتى يصلي المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات فرض لورودها مرتبة فرضا فرضا. من مبطلات الصلاة السهو الفاحش، كأن يزيد في الصلاة مثلها فيصلي العشاء 8 ركعات مثلا، لأن فعله هذا دليل قاطع على عدم الخشوع الذي هو روح الصلاة. من مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا والاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحة الصلاة، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض فالترتيب ركن، وتعمد زيادة ركن فعلي في الركوع والسجود، وفسخ النية بالتردد بالفسخ والعزم عليه، لأن استدامة النية شرط لصحة الصلاة. مر أنه يقع السهو في الصلاة، فشرع لنا ربنا تبارك وتعالى جبر هذا النقصان الذي وقع بالسهو والنسيان، وهو بسجود سجدتين هما سجدتا السهو. السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم، وقيل الناس إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي. واصطلاحا سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته سهوا، وسجود السهو هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة. ويشرع سجود السهو لأحد 3 أمور: الأول إذا زاد في الصلاة سهوا، الثاني إذا نقص من الصلاة سهوا، الثالث إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. فيسجد لأحد هذه 3 حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم الأدلة. وضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو: كل صلاة ذات ركوع وسجود، فخرج بذلك صلاة الجنازة فلا سجود للسهو فيها، وكذا لا سجود إذا سهى في سجود التلاوة أو سهى في سجدتي السهو. أحوال سجود السهو: الحال الأولى الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. أولا زيادة الأفعال، إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لو زاد ركعة سهوا أو لم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو. أما إذا علم في أثناء الركعة الزائدة أنها زائدة على صلاته فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة والنقص تنبيهه بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأن التسليم حينئذ بالرجوع إلى تنبيههم رجوع إلى الصواب. وأما زيادة الأقوال فكالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثلاثية من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. وأما إن كانت الأفعال والأقوال المزادة ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركة الكثيرة والكلام فلا يشرع لها سجود السهو، لكن إن كانت عمدا أبطلت الصلاة، وأما إن كانت سهوا فلا تبطلها ولا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست من جنس الصلاة. هذا ما يتعلق بالحال الأولى وهي الزيادة في الصلاة، وهي على قسمين: من زيادة الأفعال أو من زيادة الأقوال. الحال الثانية النقص، إذا نقص من الصلاة بأن ترك منها شيئا فلا يخلو، أن يكون النقص في الأركان أو أن يكون النقص في الواجبات أو أن يكون النقص في السنن. نقص الأركان: إن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود ونحوهما وذكر هذا المتروك قبل أن يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوبا فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها ألغيت الركعة التي تركه منه وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو ويسجد بعد السلام، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده ويسلم ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل أو ينتقض وضوءه كما مر. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. وأما نقص الواجبات فإن كان المتروك واجبا كتسبيح الركوع أو السجود ونحوهما فإن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط ويسجد للسهو قبل السلام وجوبا لأنه نقص. نقص السنن: إن كان المتروك سنة فإن كان من عادته الإتيان بها استحب له السجود قبل السلام وإلا فلا. الحال الثالثة من حالات سجود السهو أو حالات السهو في الصلاة: الشك. الشك في الصلاة ولا يخلو أن يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليتم عليه، متفق عليه. لا يخلو أن يغلب على ظنه شيء فإن غلب على ظنه شيء عمل به أو ألا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين ويأتي بالناقص. مثال ذلك إذا شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثة، فإن ترجح له شيء عمل به وبنى عليه، وإلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن. ثم يسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقنه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. فهذه حالات السهو في الصلاة من زيادة ونقص وشك. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، هذا ضابط في المسألة. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، فمثلا زيادة ركعة سهوا عمد ذلك يبطل، فسهوه يوجب السجود للسهو. وأما محل السجود فقبل السلام أو بعد السلام. قبل السلام إن كان عن نقص، كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود، كما في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والحديث متفق عليه، أو شك ولم يترجح له شيء كما في حديث أبي سعيد السابق، فهذان الموضوعان يسجد للسهو بسببهما أو فيهما قبل السلام. وأما سجود السهو بعد السلام فإن كان عن زيادة، كما لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما زاد سلاما في الصلاة سجد بعد السلام، متفق عليه. أو شك، يعني من المواضع أيضا التي يسجد لها للسهو بعد السلام، إذا شك وترجح له شيء، كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعة وترجح له أنها ثلاث فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث أبي مسعود السابق. وأما سهو الإمام فإن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان مسبوقا سجد بعد قضاء ما فات. سهو المأموم إن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان المأموم مسبوقا سجد بعد قضاء ما فاته. صفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة، ولا ينظر المصلي للشك في ثلاثة مواضع حتى لا يدخل في الوسوسة. المصلي لا يلتفت إلى الشك في ثلاثة مواضع إذا كثر مع الإنسان، وإذا كان مجرد وهم، وإذا كان بعد الفراغ من العبادة. ومن سهى مرارا في صلاة واحدة كفاه سجدتان، وإذا اجتمع سجود قبل السلام وآخر بعد السلام سجد قبل السلام، يعني إذا اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان أو ما يكون السجود للسهو بسببه بعد السلام وما يكون السجود بسببه قبل السلام، فإنه يسجد قبل السلام. وأما كيفية الصلاة والهيئة التي تكون عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه تارة حذو منكبيه وتارة إلى فروع أذنيه، فيستحب أن يأتي المصلي بهذا تارة وبهذا تارة، واستقبل ببطون أصابعهما القبلة وقال الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه، وأحيانا يضع يده اليمنى على شماله، وأحيانا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويضعهما على صدره، ثم يستفتح. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيره. ومنها أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو غير ذلك مما ورد. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الأحيان يجهر بها في الجهرية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة من طوال المفصل غالبا في صلاة الفجر، وفي صلاة الظهر طارة من طواله وأحيانا من أواسطه، وفي صلاة العصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصاره، وأحيانا يطيل. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات والطور والأعراف وبغيرها مما ثبتت به السنة، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر، ويخر راقعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويمكنهما، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، وغير ذلك من الأذكار الواردة. والسنة أن يكون ركوع الإمام بقدر 10 تسبيحات، وأما المأموم فتبع للإمام، وأما المنفرد فله أن يطيل وأن يقصر، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الاعتدال بقدر الركوع، فيأتي بما ورد من الأذكار في هذا الموضع، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكون سجوده بقدر الركوع، فيأتي بالأذكار الواردة في هذا الموضع، ويدعو الله عز وجل، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، ويكون جلوسه بقدر سجوده، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض، ويجلس للاستراحة إن احتاج إلى ذلك. فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، فيستعيذ إن لم يكن استعاذ في الركعة الأولى، ويسمي ولا يستفتح مطلقا، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى طارة، وأحيانا يضع يده اليمنى على حرف ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بأصبعه السبابة طارة، وأحيانا يقبض جميع أصابعه ويشير بأصبعه السبابة ويحركها عند الدعاء وينظر إليها ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أو غير ذلك مما ورد في السنة من التشهدات، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة ثم ينهض مكبرا، فإذا استتم قائما رفع يديه فصلى الثالثة والرابعة وخففهما على الأوليين، وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب إلا في الظهر، فأحيانا يزيد على فاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض، ويخرجهما تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى ويجعل إليته على الأرض، أحيانا يفرش رجليه ويخرجهما عن يمينه، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول زائدا عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى غير ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواردة، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإذا سلم قال: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله تعالى بما ورد مما سبق. وهناك اجتهادات لبعض أهل العلم من السابقين والمعاصرين في بعض جزئيات من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدر المرء واسعا، فإن الذي يجتهد من غير أن يكون متشهيا ولا متبعا لهواه ويأتي بالدليل على ما ذهب إليه فلا تثريب عليه وإن أخطأ، ولكن على من يتلقى عنه أن يجتهد في تحرير المسائل والنظر في أقوال العلماء حتى يهديه الله إلى الصواب والرشاد. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.